الحمد لله الكريم العظيم ذا الفضل العظيم والجود العظيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله وسلم على عبده الهادي بإذنه إليه الدل عليه سيدنا محمد بن عبد الله أكرم الخلق عليه وأعظمهم منزلة لديه وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بصدق وإخلاص ويقين إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وبعد فإننا في تواصل نعم الله علينا وفي خاتمة الشهر الكريم في تأملنا لخطاب ربنا وكلامه وهو خير ما تنصرف إليه العقول والقلوب وتدرك معاني مما أنزل وتكلم علام الغيوب رب كل شيء ومليك كل شيء فلن يصادف عقل أطيب من كلام الرب ولا أزكى ولا أنور ولا أحسن إصلاحا للحال والضمير والفكر والوجهة من كلام الخلاق العظيم جل جلاله فما أعظمه من دواء وما أعظمه من شفاء لأنواع علل القلوب والأرواح والأسرار وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ربطنا الله بالقرآن وجعلنا عنده من أهله وانتهينا من تأمل معاني في سورة الملك ووصلنا إلى سورة التحريم حيث ابتدأ الحق سبحانه وتعالى السورة بخطاب نبيه ونظر أرباب القلوب في القرآن الكريم فوجدوا خطاب الله الذي أنزله في القرآن لجميع الأنبياء أن يخاطبهم بأسمائهم مباشرة إلا عبده المصطفى محمد فيخاطبه بأوصاف التعظيم والإجلال يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر طه ياسين وأمثال ذلك ويقول ودعا الإله الرسل كلا باسمه ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي فنجد الخطاب الذي يحكيه الحق تعالى عنه للأنبياء يا آدم اسكن أنت وزك الجنة يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك يا موسى إني اصطفيتك على الناس يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يقول سبحانه وتعالى يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك ووالدتك فإذا وجه الخطاب للحبيب محمد يا زكريا إن نبيك ماشي يا محمد يا أيها النبي إذا كان هذا خطاب الله في القرآن للنبي فكيف نجعل خطابنا نحن نحو هذا النبي وكلامنا نحو هذا النبي بل أكد الحق على هذا المعنى بخصوص في القرآن وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يعني داء الرسول كدعاء بعضكم لا تجعلوا الله أكبر ميزوا نداءه ميزوا دعاءه عن دعاء بعضكم لبعض ويقول جل جلاله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم إذا أساتم الأدب مع نبينا فرفعتم أصواتكم وجهرتم كما يجهر بعضكم لبعض حبطت أعمالكم ذهبت حسناتكم ذهبت طاعاتكم أما تفيدكم الطاعات إذا أساتم الأدب مع نبي وحبيبي اللهم ارزقنا حسن الأدب وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند الرسالة نزلت في سيدنا أبي بكر والتشملت كل من كان معظما للجناب يغض الصوت إذا حضر في حضرته إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وأنكر الحق على الأعراب والبادية الذين يأتون ينادون النبي من الحجرات يا محمد اخرج إلينا فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم نادى الحق حبيبه وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. عجائب في الخطاب الرباني للجناب النبوي في شؤونه الخاصة المتعلقة بذاته الكريمة وأحوال أسرته، وما يقوم معه وينزلها قرآنا يتلى في الكتاب العزيز اعتناء من رب العرش بهذا المجتبى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وابتدأ الخطاب يا أيها النبي بالتعظيم والإجلال والإكرام، مع أنه فيه معنى من العتاب. لما تحرم على قول الله يا أيها النبي، ولما لما تحرم ما حل الله لك ذكر خلقه الكريم، وإنما حملك على ذلك خلقك مع أزواجك وحرصك على رضاهن، والحق لك عليهن لا عليهن لك، ولكن دفعك هذا الطلب لرضاهن أن تحرم شيئا هو مباح لك في أصلي ما شرعنا لك وجاء به ديننا. ويقرن الكلام تقول والله غفور رحيم، والله غفور رحيم، يبسط البساط ويقول لا تظن أنني وآخذك بشيء مما صدر منك في مقتضى خلقك الكريم، ويمتد مغفرتي لأزواجك هؤلاء التي لا يستطيعن أن يقومن بحقك وإن اجتهدنا، ومع ذلك فهن نساء من البشر آدميات لهن طبع ولهن غلبات تغلبهن من طبيعهن، لكن قال له والله غفور رحيم حتى لا ينزعج في شان نفسه ولا شان أسرته، يذكر في الآية والله غفور رحيم. وقد فرض الله قال نصلح لك حل في مسألة الحلف الذي صدر منك كفر عنه وانتهت المسألة، قد فرض لكم تحلت أيمانكم. بعدين والله مولاكم في الخطاب لما يخاطب حبيبه كيف والله مولاكم الله أكبر وهو العليم الحكيم. وبعدين يذكر قصة خاصة حصلت بينه وبين زوجاته، وبعدين يرجع للزوجات يقول انتبهين أنا وضعتكم في المقام الشريف هذا، لا تعتبرن حبيبي وعبدي محمد مثل أي إنسان، أنا أخذ حق كل واحد ولا أرضى رجل يظلم مرأة ولا مرأة تظلم رجل، ولكن حبيبي ما ليس كغيره، فإذا وضعتكم في ذا المكان انتبهن، والذي قدامكم الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كلهم ظهير معه وأنصار لهذا الحبد المصطفى، فانظر تكلم من مان وتخاطب من مان وتتعامل من مان. هكذا جاء مساق السورة الكريمة والبداية. ما كان من التظاهر من امرأتين من أمهات المؤمنين، وهن سيدتنا عائشة وسيدتنا حفصة، عائشة بنت بكر وحفصة بن عمر، تتظاهرا على بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتعاون على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء مما يتعلق بميل نفوسهن أو طبيعتهن البشرية. فكان من ذلك أن صلى الله عليه وسلم يمر على حجر نسائه في العصر في كثير من الأيام، ويجلس عند هذه الساعة عند هذه الساعة، وكنا حريصات على الجلسة معه وسماع كلامه وأخذ ما عنده وعرض ما عندهن عليه، وجلسة مع محمد شأنها عظيم. ومن هذا الحرص يمزج يراقب كل واحد الساعة التي بتجي عنده ومقدر كم يجلس عنده، ويجلس أوقات متقاربة عند هذه وعند هذه عند هذه يمر عليه. وإذا في يوم أبطأ في بيت زينب تأخر وقت أطول، رقب من ذلك قل إيش الذي يخليه يتأخر في بيت زينب ويأخذ وقت أكثر من المعتاد في البيوت. بحث حصلنا أنه ذلك الأيام وقع عندها عسل طيب، فكانت إذا دخل عندها صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة تقوم وتقرب له العسل وتسقيه العسل فيشرب العسل عنده. فتظاهرن وتشاورن عائشة وحفصة قالت الحين يتأخر عندها أكثر وتسقيه العسل بيميل إليها أكثر وبيحبها زايد علينا فكيف نفوت الفرصة هذه ما نخليها تزيد علينا؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طبيعته يكره أن أحدا يجد منه أثر أي رائحة غير مستحسنة، أي رائحة كانت من أي مادة غير مستحسنة ما يحب. قالت الحين عندنا طريقة، إذا جاء عندي بعد ما يخرج من بيت زينب قولي له هل أكلت مغافير؟ مثل نوع من صمغ يجي من بعض الشجر اسمه عرفط، شجر اسمه عرفط يخرج بعض صمغ له رائحة ما هي طيبة مستحسن هو، فبيقول ليش لا؟ فقول لي مين أجد منك ريح ما في؟ بيقول ليش إن زينب سقتني عسل؟ قلت هذا النحل هذا حق العسل هذا أكل من زهر العرفط، جرس نحله العرفط، تقول النحل أخذ من زهر العرفط هذا فطلعت الرائحة في العسل فجاءت فيك ذا الحين، ماشي رائحة ولا رائحته الطيبة، ماشي رائحة ثانية، لكن أرد بس من شان يتخلص ما يبطي عند زينب ولا تستأثر بسقيه العسل دونه، حول ولا قوة إلا بالله. فدخل على الأولى منهما قالت رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما جد فيك رائحة؟ قال ما لو كنت عند زينب سقتني عسلا. قال جرس نحله العرفط، حق النحل أكل من هذا وهذا والرايح هذا الحين، وكان يشق عليه أن أحد يجد منه رايح. دخل عند الثانية قالت رسول الله أكلت مغافير؟ قال ما أكلت مغافير. قالت أجد منك رايح. قال ما هو إلا عسل سقتني زينب، ولكن والله لا أشرب، خلاص ما عاد أشرب هذا العسل، حرم على نفسه العسل، ولا في رائحة ولا شيء ولا مغافير، لكن هذا تظاهر سيدتنا عائشة سيدتنا حفصة. طيب مرت الأيام أيضا، ويوم تستأذن سيدتنا حفصة في يومها أن تذهب تزور أباها، فأذن لها النبي وجاي إلى الحجرة حق سيدة حفصة، وحفصة غائبة عند بابطات، فأرسل إلى ماريته إلى جاريته ماريا القبطية التي أهداها إليه المقوقس، فجاءت إلى عنده في الحجرة، والحجرة كلها كانت ملكه صلى الله عليه وسلم، ويسكن زوجاته فيهن، ولكن هذه مخصصة لمن السيدة حفصة تجلس فيها. فجلست ماريا القبطية مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت حفصة، قالوا إذا قد عنده الجارية زعلت غضبت، فأخرج صلى الله عليه وسلم جاريته إلى طريقة تذهب إلى مسكنها في العوالي هناك تسكن، وقد بعدها مسكنها قريب منهن ورأى تضايقهن فبعد المسكن. فقالت يا رسول الله في يومي في بيتي يا فراشي تجيب جارية حقك لهنا؟ ما فعلت هذا مع أحد من نسائك إلا أنا تتعامل معي هكذا حتى قرني سوتني يا حزنتني. قال سنرضيك، لا أقربها بعد اليوم، والله لا أقربها لست، اكتمي ذلك عمره. قال وإنه سيلي هذا الأمر من بعدي أبو بكر ثم يليه أبوك، فاكتمي لا تخبري أحد، لا تقولي أحد بأني حرمت ماريا وأن حلفت ما قربها بعد يوم، ولا تخبري أحد بأسان الخلاف لأنها أمر سر وأمر من الغيب الذي أطلع النبي وما تحدث فيه مع أحد من الناس أبدا، أمر الخلافة ما تحدث مع أحد من الناس فيه. ذهب غضبها. لما خرج النبي من عندها دقت على الجدار، عائشة جنبها نام قد بشر النبي استكلمه قال لا تقول لي أحد. قالت النبي حلف مع دي قرب ماري دي كفيناها خلاص اكتفينا من ماري حول ولا قوة. أيوة. والثاني قال لي إن أبوك بيلي هذا الأمر بعده هو أن أبي بعد أبيك. فشت السر فشت السر. أنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك عسل وإلا ماريا اللي تجي تبتغي مرضات أزواجك أخلاقك معهن وصلت لهذا الحد أنت صاحب الحق ودهن من شان مراضاتهن حرمت على نفسك شرب عسل حرمت على نفسك قرب ماريا جارية أبحتها لك ملك يمينك لما تبتغي لما تحرم ما أحل تبتغي مرضات أزواجك أخلاقك معهن هذا الحد ولا أدل الأمر خليهن يتربين شوي تبدأ بنعرف أنك أنت من ها؟ أه والله غفور رحيم يغفر لك ويغفر لهن لكن قومهن ربهن أدبهن ما يقول بالحسن قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم من شان يمينك أنا قد أنزلت حكم تكفر اليمين خلاص ها إما تعتق رقبة وإما تصوم 3 أيام وإما تطعم 10 مساكين كما قال سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته أطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 الأول إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين من عجز عن هذه 3 صوم 3 أيام قد فرض لكم تحلة إيمانكم فأعتق جارية عن من أجل ماريا وكفارة اليمين المتعلق بماريا أيوة بعدين والله مولاكم وسيتولاكم ويرعى أمورك وشؤونك وإن صبرت وتحملت من شان من حواليك حتى نسائك ود كفار يؤذونك يقاتلونك ومنافقين يلمزونك يتكلمون عليك وحتى وسط دارك تحسل لكن أنا وليك أنا أتولاك لن أخذلك ولن أخزيك والله مولاكم وهو العليم الأدرى بكل شيء سبحانه الحكيم ذو حكمة في طبائع الناس وأحوالهم وأخلاقهم وتمشية الأمور حكمة تفوق كل عقل ها؟ يقول سيدنا لو كشف الغطاء ما اخترتم إلا الواقع لأن هذا تدبير الحكيم الواقع تدبير الحكيم ما عاد حد واحد غيره بيجي بيدبر أحسن منه حاشا جل جلاله ها؟ لكن إلى أين يبلغ عقل الإنسان أمام حكمة إله جبار وراها أشياء ما نعرفها لأن اللي ما يعرف إتقان الصنعة ويجي عند الصانع يقول ليه صلح كذا ما يعرف ذاك ضرورة لصناعة خبير فيها ويحكمها لكن ذا لما أنه فهمه ناقص يقول ليش يعمل هكذا ذا ليه يتعب نفسه ليه يصلح كذا هذه أسرار المهنة حقه وأعلم بها وأخبر هذه ألوهية وربوبية ماشي عقله يصدر يستوعبها هو أعلم بعباده ومصالحهم وأحكامهم جل جلاله فما يمكن واحد يجي بعقله بينصبه لنا إله ثاني لا الإله هو واحد الله وعقلك وفهمك كله تحت عبيد لله وهو أعلم بمصلحته إنما أعطاك نعمة من هذا العقل تدرك بها كثير من الأسرار والحكم لكن ما غاب عنك أكثر لأنك عبد مخلوق وهذا إله خالق جل جل والله يعلم وأنتم لا تعلمون كما طيب بعدين يقول والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حفصة إلى بعض أزواجه حديثا كلام كلمها خاص قالها لا تكلمي أحد فلما نبأت به قامت تكلم عائشة صاحبتها ويتعاون علمون وأظهره الله عليه أخبره الله زوجتك فشت السر وقالت للزوجة الثانية كذا وكذا وأظهره الله عليه يعني أطلعه الله عليه وكشف له هذا السر جل جلاله وأظهر له دعا حفصة وعتبه في بعض وترك بعض، عرف بعضه وعرض عن عتبة. في يقول لي تتكلمين مع عائشة في شان ماريا؟ ما ذكر شان الخلافة حتى لا يفشو الكلام ولا يخرج عن سكت ساكت، وما استكمل عتابه معها. حتى سيدنا علي لما يذكر لها يقول إن الكريم لا يستوفي حقه، مهما كان الحق الكريم ما يأخذ حقه كله، يخلي شيء. يدركم عرف بعضه عرف، سكت ما عاد عاتبها في الباقي الكلام. الحكمتين، لحكمة كماله هو كريم خلقه، ولحكمة أن المسألة حساسة وهي يسير ما يحب أن يظهر، لأنه ما خاض في هذا الكلام مع الناس حتى مع خواص أصحابه نفسهم، سيدنا بكر، سيدنا عمر، سيدنا علي، ما خاض معهم في هذا الجانب. من يتولى الأمر والأمر مطروح أمام، نباهم عن الأمر الذي سيأتون من بعدهم، حتى ما ترك أمر من يقود 300 فأكثر اللي ذكره، فكيف يخفى عليه خلفائه القريبين؟ ما أخفى الله عليه ذلك. ولكن ليس من أمور الشريعة التي يقوم عليها الأمر. وكما قال في موضوع هذه الخلافة الظاهرة والحكم، قال له الأمر بيد الله يؤتيه من يشاء، ما خصص بقول أدوه. نعم، أمر الإمامة في الصلاة نوب أبا بكر في حال حياته، هذا بأمر واضح، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا أمر واضح بين. ولهذا حتى لما تشاوروا بعدين قالوا ألا ترتضون لدينكم من ارتضى رسول الله، ألا ترتضون لدنياكم من رضيه رسول الله لدينكم؟ قال للدين، خلاه نائب عنه يقوم يصلي بكم في حياته صلى الله عليه وسلم لما مرض، فارتضاه للدين من باب أولى الدنيا، خلوه الخليفة، فكان هو الخليفة عليه الرضوان في خلال تلك السنتين وستة الأشهر. أشار فقط إلى الخلافة بعد انتظام خلافة الحكم الظاهر مقرونا بحقيقة الدين ما يحيد عنه، يعني خلافة ظاهرة مقترنة بالدين تماما 30 عام. الخلافة بعد 30 عاما، بعدين كيف أهل الأمة؟ خلافته الباطنة تبقى في الأمة وخيراته سنته هجوه، لكن ينحرف شان الحكم عن الاستقامة على السنة في غالبه. وإن جاءت نوادر مثل عمر بن عبد العزيز، مثل بعض الأئمة العادلين في نواحي من النواحي يحصل، لكن خلافة كاملة مستقرة تدوم في الأمة ما عاد يحصل بعد 3 سنين، 30 سنة هذه، إلا ملك عضود ثم جبرية. وعاشت الأمة في القرون ما ذكر صلى الله عليه وسلم، أن هذا خبر عن أمر غيب الله تعالى رتبه. أيوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وترجع آخر الزمان، يعني يلتئم شعث ويجتمع شمل الخلافتين، الحكم الظاهر والمعرفة الباطن في أسرار الشريعة، يجتمع في آخر الزمان. من بعد 30 عام افترق، فكانت خلافته صاصا في العلم والمعرفة والأسرار الشريعة موجودة عند مثل الحسن بن علي ومن معه من سواء أخيه الحسين وخيار الصحابة الموجودين وأهل البيت الطاهر والعلماء العارفين المستقيمين على المنهج، عندهم الخلافة الباطنة، خلافة العلم، خلافة النور، خلافة الهدى، خلافة السنة، خلافة التقوى، خلافة الصفات النبوية، خلافة أسرار الوحي، موجود عندهم. ولكن الحكم بيد آخرين، ملك عضود، ملك كما ذكرت أصلا يتملكون، وبعدين جبرية بالقهر، ما تشوفوا ما يصلهم هكذا إلى وقتنا جبري. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. والعجيب في تحديد 30 سنة حتى بأشهرها، أشهر سيدنا علي قتل في رمضان، باقي من كمال 30 سنة 6 أشهر يتولى الحسن، و6 أشهر يتنازل بالضبط، من رمضان إلى ربيع الأول وقت وفاة النبي يسلم الحكم لمعاوية، انفصل الحكم الظاهر عن العلم والمعرفة، فتولى هذا بدل ملك العضد كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وبقيت الخلافة الباطنة مع أهلها مع الصالحين زمنا بعد زمن. اللهم ارحم خلفائي. قال من خلفائكم؟ هم يأتون من بعد يرون أحاديث يعلمونها عباد الله، هؤلاء خلفاء، هؤلاء مستمرين ما انقطعوا الحمد لله. لكن في أمر الحكم إلى حد أن يقول سيدنا جعفر الصادق من وصل تفكيره وعقله أنه يقيم حكم الشريعة بالسيف وبالقوة منا نحن، ونحن عندنا الخلافة الباطنة، يقول من ظن أنه بالسيف يقيم قبل أن يأتي المهدي، يقول من حمله منا أي سيف قبل أن يظهر المهدي قتل به، الذي يحمله يقوم بيقتله بالسيف. يعني لن تنتظم الأمور تماما في جمع الخلافتين إلا حتى يأذن الله بظهور الإمام المهدي، يظهر في وقته متى شاء سبحانه وتعالى. لكن ما ينقص على الصادقين من الأمة صلتهم بالله وصلتهم بالرسول ومعرفتهم بالأحكام، مشهم على الانتظام في كل قرن من أمتي سابقون، ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من ناواهم ولا من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. نعمة من نعم الله تعالى. أما مسألة الحكم يمسك هذا ولا ذا ولا ذاك، قدها تأمرات أشار إليها، يقول لا تزيدوا الطين بلة في مشاكل الأمة، عليكم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم. إيش معنى تأمر؟ وإن تأمر، مش أمرتم أنتم، تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، تصلحوا مشاكل، تصلحوا بلاوي للأمة، حتى تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله بينة، ما يقبل التأويل. إذا قدوا كفر ظاهر واضح، واجب على المسلمين يقوموا يبعدوا الكفر، والله يدفع شر الكفر عنا وعن الأمة في المشارق والمغارب. ويقولون في الأمة، تكلم على الأمراء من أمته وأعرفهم، هو صاحب الرسالة مأمون من عند الله، تعرفون منهم وتنكرون، يكون منهم يكون. قالوا يا رسول الله أفلن نجزهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام يقيمون فيكم الصلاة اتركوهم، حسابهم على الله. قالوا طيب ما تأمرنا؟ قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، اللي عليكم قدموا، اللي طاعة في طاعة الله في غير معصية الله، ولا تصلحون مشاكل لا للعامة ولا للخاصة، قربوا الأمور، والذي لكم اسألوه من الله، يعني ما بيعطوكم حقكم اسألوا الله الذي لكم، وما تصلحون من شأن الذي لكم ثورات ولا مشاكل. هذه الإرشاد النبوي، إرشاد نبوي، ما هو باجتهاد عقل من هنا ولا من هنا، هذا إرشاد نبوي، ما حد أشجع منه ولا أغير على دين الله منه، ما يتأتى، ما يمكن. لو كان مسألة شجاعة ولا معرفة بالدين عنده، ما حد أشجع منه ولا أغير على دين الله، لكن هذا أمانة بلغها عن الله ورحمة بأمته وأداة لحق الأمانة، أداها كاملة، تركتكم على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هلك. هو من دخله هوا وأراد يتبع نفسه هذا الكلام ثاني، بيلعب بعدين بالآيات، بيلعب بالحديث، الأمر إليه راجع. لكن رسول الله ما قصر، وكل صادق من الأمة سيجد البيان، سيجد البيان في أي عصر كان، فضلا من الله على هذه الأمة. بعدين يقول فلما نبأت به وأظهر وعرف بعضه وعرضه بعض، فلما نبأها به من قال لك؟ من أخبرك؟ هي تقول لعائشة بس استكتمني هو هذا فاكتمي عندي، يصير من أنبأك هذا؟ ما الذي أخبرك أنت قلت هذا الكلام؟ جاب نفس الألفاظ حقها اللي قالتها، قال قلتي جاب في الجانب الذي حدث عنه وظهر واسمه عرفها فيه، جاب نفس الألفاظ حقها اللي قالت، كأنه كان حاضر عندهم إلا نبأه الله سبحانه وتعالى. من أنبأك هذا؟ من تجيب هذا الخبر؟ كأنك مسجل سجد أنت جالس وأنت حاضر تشوفني، من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم والخبير. الله، هو اللي نبأني، جبت الخبر من فوق، ما عندي جواسيس ولا عندي جهاز حطيته لكم في الغرفة حقكم، ولا عندي مسجل ولا شيء من هذه الأشياء، نبأني العليم والخبير. الله أكبر، وجه الحق الخطاب، من تتوب إلى الله تعالى. يا عائشة يا حفصة، أحسنوا المعاملة مع حبيبنا ذا، شفتوا أخلاقه سهلة زينة لينة، وصلتم لهذا الحدود؟ لا، إن تتوب إلى الله فقصغت قلوبكم، يعني مالت قلوبكما إلى تحريم العسل وتحريم ماريا. قال لا، إن تتوب إلى الله يعني يقبلوا العسل بيشربه وماريا يعاشرها لأن حللتها له في شريعتي، فقصغت قلوبكم، إن تتوب إلى الله أقبلوا هذا، فقصغت قلوبكم، وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه. يعني احذرن غضب بيجيكم من الله، فان الله مولاه. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، كان سبق لهذا سيدنا عمر. سيدنا عمر يقول، لان الوقت داهمنا، يقول انه كان بيته في العوالي، هو بعيد هناك، وواحد صاحبه من الانصار يتقاسموا الايام، هو يوم هو يخرج يلازم النبي طول اليوم يحضر معه الصلوات ويرجع في الليل يخبر صاحبه، يقول النبي اليوم قال كذا وفعل كذا ونزل عليه كذا وجاينا عنده فلان واليوم الثاني يروح ذا للعمل مشان يساعده على العمل، ولا يحبوا ينقص عليهم الاتصال بالحبيب، في قسمون يوم عنده ويوم عندك. اليوم الثاني يروح سيدنا عمر يشتغل ويجي الرجال هذا الثاني ويلازم النبي طول اليوم يحضر معه الصلوات ويسمع منه ما يقوله، ويرجع عند سيدنا عمر يقول قال كذا وعمل كذا وفعل كذا ونزل عليه كذا وجاله فلان. الأخبار في اليوم يوصلها له من حرصهم على تتبع أحوال النبي يوميا، يعني مدمنين على المسلسل الأعلى، عندهم إدمان على المسلسل، يحبون أخبار الحبيب، يتغذون بهذا. الله أكبر، ونعم قلوب الصحابة ونعم عقولهم متعلقة بهذا الجناب. قال اليوم الذي كان فيه نوبة صاحبي حصل فيما يتعلق بالأسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تظهرنا عليه وعمل هكذا فغضب وحلف ألا يقرب نساء شهرا، ترك النساء كلهن شهر. في ذاك اليوم كان النوبة عند صاحب عمر، وانتشر بين الصحابة أنه يمكن طلق أزواجه، ما طلقه لكن دار بينهم كلام واستنتاج أنه مطلق أزواجه. هذا الشأن كان عند الصحابة خطير وكبير، أنهم يعلمون أنه إذا وصل الغضب لهذا القلب فحالهم خطير بينهم وبين الله، فثقل على الصحابة واشتد الأمر. قال ما دريت إلا صاحبي لما يرجع يطرق الباب علي بقوة. ليش خرج؟ نعم، حدث أمر عظيم اليوم. قال كنا نتحدث أن الملك غسان يعد الخيول يأتي ليغزو المدينة، يغزو النبي. قال أجاء خيله غسان؟ قال لا، الأمر أكبر من ذلك، يعني يجينا احنا جيش ولا هذا أمر سهل، لكن رسول الله. قال ما؟ قال طلق رسول الله نساء. قال ويح حفصة، منين حفصة؟ وأنا قد قلت. فخرج سيدنا عمر مشان ما صدق يطلع الفجر، مشى قبل الفجر لا وصلى الفجر من النبي ودخل إلى بيت حفصة، والنبي اعتزل في مشرب له غرفة مرتفعة يطلع عليها على جذع، كان عنده يطلع على الجذع ومن الجذع يصل إلى المشربة ويجلس هناك، فطلع في المكان ذاك واعتزل النساء وكله من اليوم الأول، بس كان يخرج يصلي بالناس يرجع إلى مكانه. فجاء بعد النبي انصرف إلى مكانه سيدنا عمر دخل عند حفصة. حفصة أطلقك يرسوك؟ والله ما أدري.
تبكي؟
لا بلغ من شأنك أن تسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكت. قال أطلقك؟ قالت لا أدري. هو باك في المشروبة وعد على سيدتنا عائشة. أبلغ من أمرك أن تودي رسول الله وتسيء الأدب عليه؟ حتى قالت دعنا عنك يا عمر لأن نحن في حال وأمر. رجعت المسجد حصلت جماعة من الصحابة يبكون ومتأثرين وخايف ما يدرون إيش الذي يحصل لأن يهمهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخايفين من غضبه وشيء ينزل عليهم وشرب. قال جيت لعند المشربة حصلت واحد من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدل لي على حرف المشربة فوق ومدل لي رجله على الجذع. قلت له يا فلان استأذن لي رسول الله. قال النبي رجع قال يا عمر ذكرتك له سكت. رجعت للمسجد وما تركني ما بي وخرجت. قلت يا فلان استأذن لي رسول الله. قل له عمر بالباب. راح رجع قال ذكرتك له سكت. رجعت المسجد وعدت ثالث مرة ورفع صوتي قلت ربما ظن رسول الله أني جيت أكلمه في شأن حفصة. والله لو أمرني بضرب عنقها لضربت عنقها. أنا ما أنا من شأن حفصة ولا من شأن أنا ولكن استفتيه اسأله. قال دخل عنده رجع قال لي إن رسول الله سكت. قال فوليت. قال إذا النبي نادى قال قل له عمر يدخل. رجع فناداني قال يا عمر. قال تعال يا عمر قول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل. لقيت اطلع على الجذع والدرج حق النبي ولا مصعد ما هو كهربائي ولا يطلع فوق الجذع ويطلع الى المحل حقه صلى الله عليه وسلم. طلعت قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وجدت عليه ازار ليس عليه غيره وضع ثيابه وعلى حصير متكئ أثرت خطوطا في جنب الحصير أثرت خطوطا. دخلت قلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله أكبر الله أكبر. رفع صوته يعني ما هناك شيء يخافون على أنفسهم منه على وضعهم. قال لما جئت تكلمني أردت أن استل غضبه وسخطه وأن قلت يا رسول الله أستأنس؟ قال نعم. جلس. قال يا رسول الله نحن كنا قوم قريش في مكة نغلب نساءنا فجينا عند قوم تغلبهم نساءهم صرنا عند الأنصار في المدينة حصلنا ساهم تغلب. قال ولقد راجعتني يوم زوجتي فتعلمت نسائنا منه من نساء الأنصار ولا من نساء المدينة فأنكرت عليها لما جاءتني. قالت لي لما تنكر علي مراجعتك إن أزواج النبي راجعنه. بلى تفعل ذلك حفصة خابت وخسرت إن فعل ذلك. قالت إن أحدهن تراجعه وتهجره إلى الليل. قال فخرجت إلى عند حفصة قلت أتراجع إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره؟ قالت نعم. قال خابت وخسرت من فعلت ذلك. أما تخشين من غضب الله عليك أن تراجع رسوله؟ قال ضحك صلى الله عليه وسلم فرحت. قال قلت لها لا تغرك جارتك من كانت أضوى منك وحبل رسول الله أنت ما هي مثلها ما أنت مثل عائشة. لا تغري واحذري. ضحك صلى الله عليه وسلم فرحت لما رأيته تبسم وهيك. قلت له يا رسول الله الناس هناك خايفين أنك طلقت نسائك فحلوا بلغهم أنك قال بلغ إن شئت. قال خرجت وأضع رجلي على الهذا وأمسك بيدي الجدع مشان المخرج. قال فخرج ورأي صلى الله عليه وسلم كان إنما يمشي في السهر، قال ما مسك الجذع بيده أبدا، قال برجله كذا، قال برجله يمشي ألف الصعود وطلوع على هذا الجذع يطلع وينزل حتى ما احتاج يمسك بيده، قال وضع رجله كأنه يمشي في مكان سهل. قال قلت للناس أبشروا أن صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساء، كبروا على المسجد فرحوا. ومضى 29 يوم، وكان لما فشت السر غضب عليه صلى الله عليه وسلم حفصة طلقها، فجاء جبريل يقول إن الله يأمرك أن تراجع حفصة وإنها زوجتك في الجنة وإنها صوامة قوامة، فراجعها صلى الله عليه وسلم. انتهت 29 يوم، شهر كمل رؤية الهلال في ذلك الليل، وثبت عنده صلى الله عليه وسلم. خرج دخل على حفصة قالت يا رسول الله آليت يعني حلفت من ساك شهر وأنا عدها 29 عد باقي يوم. قال إن الشهر يكون 29، هذا الشهر كان 29، انتبهت أنه كمل الشهر خلاص. صلى الله عليه وسلم وجاءت هذه الأخبار والقصة، حتى يقول سيدنا عبد الله بن عباس أردت أن أسأل عمر بن الخطاب من المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال الله إن تتوب الله فقد قلوبكما. قال فما وجدت فرصة من اشتغال عمر بالخلافة، قال لا سنة خرج إلى الحج، خرجت معه فقام يوم إذا حجت فجيت بالماء وصببت على الماء توضى، قلت له من المرأتان؟ قال يا ابن عباس ما تعرف ذلك، هما عائشة وحفصة، عائشة وحفصة التي تظهرت على النبي. ثم أخذ يذكر له القصة في خروجه إلى عند حفصة لما راجعته امرأته وما إلى ذلك. فصلى الله على طيب الأخلاق حسن الفعال حبيب الخلاق محمد، وربطنا الله وإياكم به ربطا لا ينحل، واجعلنا من أنصاره. هو في خطاب سيدنا عمر له قال يا رسول الله ما عليك من نسائك، الله معك، يقول له وأنا أبو بكر معك، المؤمنين مع كل ملائكة معك. سيدنا عمر يقول نزلت الآية مطابقة لقول سيدنا عمر، وراح أدى عند النسوان يقول إيه انتبه من رسول الله عسى ربه أن طلقكن يبدلوا أزواجا خيرا منكن، ويقول لهم كذا عاد قبل نزول الآية. ونزلت الآية موافقة لقوله الأول وقوله الثاني، سبحان الله لصدقهم مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. ورزقنا الله محبتهم وحشرنا في زمرتهم وأصلح بيوتنا ونسانا وديارنا وأهلينا وسار بهم مسار صالح وجنبهم ما يوجب الخزي والعار في الدنيا ويوم القيامة، وألهمنا الرشد تمام السعود بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
العفو طال الوقت علينا سامحونا، لكن الكلام عن الحق ورسوله يطيب.